بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
أن يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حجة بروق، يعني ما ذكرهم قدس الله نفسه ينحل إلى عدة بروق، منها ما ذكرناه من حرمة لبس الذهب، لأن اللباس الذهب من الذهب حرام على الرجال، فقد دلت على ذلك موثق عمار الساباطي وصحيح علي بن جعفر المؤيدين بعدة من الروايات، وإن كانت تلك الروايات في أسنادها ضعفا، ويكفينا الموثقة وصحيحة علي بن جعفر، والظاهر أنه لا إشكال في أن هذا الحكم يعني حرمة لبس الذهب لا يختص بما تتم فيه الصلاة بل يعمه وغيره، وصحيحة علي بن جعفر موردها التقدم بالذهب، بل والخاتم مما لا تتم به الصلاة، والظاهر أنه لم يقع إشكال في ذلك أصلا، فحرمة لبس الذهب يعم ما تتم به الصلاة وما لا تتم. وأما بالنسبة إلى الصلاة فالظاهر أيضا أنه لا فرق في بطلان الصلاة بلبس الذهب بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم، يعني كما أن الحرمة النفسية عامة للقسمين كذلك الحرمة الوازعية المانعية أيضا عامة للقسمين، وذلك لإطلاق الموثق. الموثق مطلق، لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، فمن جهة الإطلاق يعم ما تتم فيه الصلاة وغير ما تتم فيه الصلاة، بل ذكرنا إن اللباس من الذهب يعني ما تتم به الصلاة من الذهب كالقميص واللباس ونحو ذلك من أنواع الألبسة هذا لم يتعارف في الخارج، لا يساغ اللباس من الذهب، لم يتحقق الظاهر هذا ولم يذكر أن يكون هناك قباء من ذهب أو قميص من ذهب أو لباس من ذهب وغير ذلك، فمعنى قوله عليه السلام لا يلبس الرجل الذهب نهي عن اللبس المتعارف، وكيفية الذهب المتعارفة في اللبس إنما هو فيما لا تتم فيه الصلاة كالقلادة والخلخال والسوار ونحو ذلك من أنواع الحلي والزينة، أن هذا تلبسه النساء ولا يلبسه الرجال، فالرماية من هذه الجهة يعني الموثقة لعلها نسل فيما لا تتم فيه الصلاة فلا حاجة إلى التمسك بالإطلاق، بل نسل في ذلك، فإن لباس الذهب وتتم فيه الصلاة هذا لم يتحقق لعله في الخارج، لم نرك ذلك ولم ينقل، فالنهي عن اللبس يكون نهيا عن اللبس بما هو المتعارف في الخارج، وهو مما لا تتم فيه الصلاة. النهي عن الصلاة فيه أيضا يكون كذلك، فهذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه. ما هذا يؤيد ما ذكرناه بما في رواية الخصال، وإن كانت السند ضعيفا هنا نهي عن لبس الخاتم والصلاة فيه. هذا يكون مؤيدا لما ذكرناه. ليس على النساء، بلي. قال سمعت أبا جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ليس على النساء أذان، إلى أن قال ويجوز للمرأة لبس الديباج الحرير في غير صلاته وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب ين المرأة، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد. هذه الرواية من جهة السلف ضعيفة، ولكن تكون مؤيدة لما ذكر الله من أن الحرمة كما أنها عامة لما تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة، كذلك المانعية مطلقة شاملة لما تتم ولما لا تتم. فقد نهى سلام الله عليه لو صحت الرواية نهى عن الصلاة في الخاتم من الذهب، فهذا أيضا مما لا إشكال فيه. هنا أمر ثالث، فقلنا إنه لا فرق في الذهب بين الممتزج وغير الممتزج إذا صدق عليه أنه ذهب، يعني ذهب مغشوش، ذهب فيه غسل، وإلا فصدق الذهب عليه صدق حقيقي في نزل العرف. الغش لا يضر بالصدق، هذا ذهب ولكنه ذهب مغشوش وذهب معيب. الإطلاق أيضا يشمله، بل أيضا قد يقال قيل هكذا إن الذهب بل خالص لم يتعارف لجعل الخاتم أو غير الخاتم، هذا غير متعارف لأن الذهب من جهة لينه غير قابل لصنع الزينة منه خالصا، ولذلك إلا نادرا قيل إنه نادرا يتحقق. الذهب المتعارف الخارجي مرجوح لا محالة، إنما الكلام في زيادة الغش وقلة الغش، وإلا فالذهب الخالص يعني الذي لا يكون فيه غش من فضة أو نحاس. غش الذهب المتعارف فأهد أمرين، إما بالنحاس أو بالفضة، إذا كان بالفضة لونه يميل إلى البياض، وإذا كان بالنحاس لونه يميل إلى الحمرة. كيفما كان المتعارف الخارجي على ما قيل هو هذا، هذا إذن يكون مؤيدا إن أنه لا فرق بين المغشوش وغير المغشوش. نعم إذا فرضنا أن المزج بمقدار سلبه عنه اسم الذهب ولا يصدق عليه أنه ذهب، إما يصدق عليه النحاس مثلا أو لا يصدق هذا ولا ذاك، يكون قسما ثالثا مركبا منه، هذا لا بأس به بناء على اختصاص الحرمة باللبس بلبس الذهب. الأمر الثالث التزيين بالذهب، هذا لم يتعرض له إلا بعد ذلك، بعد عدة فروق ذكر حرمة التزيين بالذهب، هل هذا أيضا محرم أو أن الحرمة خاصة باللبس؟ وعلى تقدير ثبوت الحرمة فهل بل هو مانع من الصلاة كما كان اللبس مانعا من صحة الصلاة، أو أن الحرمة تكليفية فقط؟ المشهور والمعروف ظاهرا هو حرمة التزيين بالذهب، كما أن لبسه حرام كذلك كذلك التزيين به، فلو فرزنا أنه كان على نهو التفريز في ثوبه بل أو في عبائه مثلا كان هذا أيضا مهذبا، فإنه وإن لم يسبق عليه عنوان لبس الذهب إلا أنه يسبق عليه عنوان التزيين بالذهب وهو حرام، بل ادعي الإجماع على ذلك بقسمين، الإجماع المهسل والمنقول على أن التزيين بالذهب حرام. إن تم هذا الإجماع ولا يتم لو فرزنا على فرض فرض، لو تم هذا واستكشفنا رأي المعصوم سلام الله عليه من دعوى الإجماع ومن اتفاق جماعة على ذلك فهو، وإلا فتتميمه بالروايات يعني إثبات الحرمة بالروايات لا يمكن، فإنما استدل به على ذلك عدة روايات، روايات ثلاث. هذه الروايات قيل إنها دالة على تحريم التزيين بالذهب، إحدى هذه الروايات رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فزال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. جعل العنوان الزينة، هذا من خواص الجنة، الله خص زينتك بالذهب، خصه بالآخرة وبالجنة، ولذلك حرم التزين في الدنيا وهذا من مقتصات الجنة. عين هذا المزمور بعينها بالح رمي عن أبي الجارود، أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال العليين إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة. وروى في العلال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن أبي الجارود عن أبي جعفر مثله. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى سديد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وآله العليين إياك أن تتختم بالذهب فإنه حليتك في الجنة وإياك أن تلبس القسيس. هذه الروايات الثلاث بمضمون واحد استدل بها على أن التزين بالذهب حرام، وقيل إن هذه الروايات وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها مجبرة بعمل المشهور، حيث إن المشهور أفتوا بالحرمة بل ادعي الإجماع المهسل والمنقول، يعني قيل إن الإجماع بقسميه قام على ذلك كما عن الجواهر، بل ذكر ذلك فالروايات ينجبر ضعف سندها بهذه بالشهرة بالشهرة الفتوائية من العلماء على التحريم، ولكن هذه الروايات وإن كانت اثنتان منها الثانية والثالثة ضعيفة إلا أن الرواية الأولى موثقة لا ضعف فيها، لا نحتاج إلى الانجبار بعمل المشهور، إذ ليس في السند إلا غالب بن عثمان، أما إلى غالب بن عثمان معلوم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد إما أحمد بن محمد بن عيسى او احمد بن محمد بن خالد على كل حال ثقتون عن ابن فزال عن غالب ابن عثمان غالب ابن عثمان وثقه النجاشي عن روح ابن عبد الرحيم ايضا وثقه النجاشي الروايه موثقتون من جهت غالب ابن عثمان و ابن فزال و الا لو كان من الشيعه المسلحه لكانت الروايه صحيحه غالب ابن عثمان واقفي بله ابن فزال معلوم فالحاصل ان الروايه معتبره بحسب السند ليست الروايه ضعيفه حتى نحتاج الى جعل الانجبار بعمل المشهور ويجاب عن ذلك فان عمل المشهور لا يكون جابرا لضعف السند بل الصحيح في الجواب ان يقال اولا إن الروايات هذه الروايات التي هي بمضمون واحد خاصة بأمير المؤمنين سلام الله عليه التعدي عن أمير المؤمنين عليه السلام إلى غيره يحتاج إلى دليل ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فإنه زينتك في الآخرة زينتك خاصة بك فلا يمكن التعدي من هذه الروايات يعني من مورد هذه الروايات وهو أمير المؤمنين عليه السلام إلى غير مورد خصوصا بقرينة ما رواه الصدوق قدس الله نفسه كما قلنا أن الصادق عليه السلام أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله عن التقدم بالزعم ولا أقول نهاكم فكان هذا النهي مختصا به سلام الله عليه في ذلك الزمان قلنا إنه لا ينافي بعد ذلك تثبت الحرمة فإن جعل الأحكام تدريجية تثبت الحرمة بعد ذلك حرمة اللبس لجميع المكلفين وأما حرمة التزيين فلا يثبت ذلك فبما أن مورد الروايات هو نهج رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي كما في رواية أبي الجارود أو في هذه الرواية الموثقة رواية روح بن عبد الرحيم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام عن التقدم بالذهاب معللا بأنه زينتك في الآخرة فالتعدي من مورد الرواية إلى غيره يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل على ذلك وثانيا إن الزينة في المقام ليس بمعناه المستري يعني التزين بل الزينة ما يتزين به وهو بمعنى الحلية حلية النساء وزينة النساء كما ذكرناه قبل ذلك بل في بحث الفقه ظاهرا بمناسبة نزل الأجنبي المرأة إلى الرجل وكذلك العكس في مواضع الزينة إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هنا هم قلنا الزينة اسم لهذه الأعيان لا الزينة بمعنى المستر هذه الأعيان هي زينة المرأة أو زينة الرجل بمعنى الحلي والزينة ما يتزين به يعني الاسم اسم لنفس هذا الشيء الذهب الشيء المسروق من الذهب الذي بمعنى العليا فهو من قسم الملبوس لا محالة لا تشمل هذه الرواية التزين فيما إذا لم يكن ما يتزين به زينة يعني لم يسبق عليها أنه زينة كما إذا فرزنا أنه خيط الذهب بالثوب مثلا خيوط من الذهب خيط بالثوب مثل التتريس لا يسمى هذا زينة وإنما الزينة اسم للحلي كالقلادة والخلخال والسوار وغير ذلك من أقسام الزينة. والزمير في قوله صلى الله عليه وآله فإنه زينتك في الآخرة يرجو إلى الخاتم. لا تتختم بالذهب فإن الخاتم زينتك كذاه الخاتم زينتك. فالاستدلال بهذه الموثقة يتم في إذا كانت الزينة بالمعنى المصدري. وهذا لا يمكن لأن المعنى المصدري لا يهمل على الجامد على الذهب أو على الخاتم، بل هو بمعنى غير مصدري، يعني اسم للحلي ما يتحقق به الزينة خارجا كزينة النساء وحلي النساء. فلا يمكن التعدي عن مورد الرواية إلى التزين بغير ما يكون لبسا للذهب. وبعبارة أخرى مورد الرواية ومتعلق النهي واللبس لا تتقدم بالذهب. لم يقل صلى الله عليه وآله لا تتزين بالذهب، قال لا تتقدم بالذهب، يعني لا تلبس الخاتم. فإن الخاتم زينتك في الآخرة. الخاتم ليس من زينة الدنيا بل من زينة الآخرة. فأي وجه يستفاد من ذلك أن التزين بالذهب وإن لم يكن على نهو اللبس يكون محرما؟ فالاستدلال بهذه الروايات وإن كان سند واحدة منها موثقا الاستدلال لا يتم. أولا لا يمكننا التعدي من مورد الرواية إلى غير المورد، يعني من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى جميع البشر، لعل هذا كان خاصا بأمير المؤمنين عليه السلام. وبعد ذلك ثبت بأدلة أخرى حرمة لبس الذهب بالنسبة إلى جميع الناس، وأما حرمة التزين فلا، هذا لم يثبت. وثانيا إن في مورده أيضا غير تام، فإن المنهي عن هو لبس الذهب لا التزين بالذهب. لا تتختم أي لا تلبس الخاتم. فالمنهي عن هو اللبس، والزينة اسم لما يتزين به، يعني الخاتم زينتك في الآخرة. فلا يستفاد من هذه الرواية حرمة التزيين بالذهب حتى في مورده. ثم إنه على تقدير القول بالحرمة إذا قلنا إن التزيين بالذهب حرام بأي وجه كان، بالتفريز بغير التفريز، وإن لم يسلب عليه اسم اللبس فهل تبطل الصلاة بذلك أيضا؟ فلو صلى في عباء مفرز بالذهب تكون الصلاة باطلة أو لا؟ الظاهر لا، فإنه على تقدير الحرمة، الحرمة تكليفية لا وزعية، إذ ليست في هذه الرواية دلالة على عدم جواز الصلاة. إذن إياك وأن تتقدم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. وأما الصلاة تصح أو لا تصح لا دلالة فيه. العمدة بل في الحكم ببطلان الصلاة إنما كان موثقة عمار، بل المعيد بعدة من الروايات منها ما في الخصال، فرواية موسى بن أكيال في الفقه الرزوي على ما ذكره في الهدائق عدة من الروايات الضعيفة، وكل ذلك مختص باللباس. فالتزين بالذهب على تقدير حرمته يبطل الصلاة، والصلاة مقيدة بأن لا تقع، بل مع التزين هذا لم يثبت بدليل. وظاهر قوله عليه السلام لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، قلنا الصلاة فيه إنما يكون الظرفية، إنما يكون باعتبار أن يكون لباسا للمصلي، واما اذا لم يكن لباسا للمصلي وان كان جزءا من اللباس لا يسقط عليه الصلاه فيه فلا دليل على البطلان حينئذ. بقي هنا ايضا عده من الفروع نتكلم بها ان شاء الله.